إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فما زلنا وإياكم مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فهذا الحديث العظيم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من كانت فيه خصاله فهو من المفلحين في الدنيا والآخرة، وأن من اتصف بهذه الصفات فهو الفائز بمطلوبه الناجي من مرهوبه. وتكلمنا في الخطبة الماضية عن إحدى هذه الخصال، وهي خصلة الإسلام ونعمة الإسلام، بقوله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم. هذه النعمة العظيمة ذكرنا بعض أهميتها وبعض فضلها وبعض عظيم قدرها. هذه النعمة ينبغي على كل مسلم أن يعتني بها وأن يحافظ عليها، نعمة الإسلام التي لا يضره ما لقي في هذه الحياة الدنيا ما دامت هذه النعمة سليمة وباقية له، كما أنه لا يغني عنه نعيم الدنيا ولا أموال الدنيا ولا شهواتها ولا لذاتها، إن كانت هذه النعمة سلبت من العبد وحرم هذه النعمة العظيمة ما يغني عنه ما كان في هذه الحياة الدنيا من الثمر ومن الثراء، إذا كان من الكفار ومن أهل النار ممن حرم نعمة الإسلام. يقول الله سبحانه وتعالى في شأن الكفار: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون في هذه الحياة الدنيا من أموال ولذات وشهوات لا تغني عنهم يوم القيامة شيئا. روى الإمام ابن ماجه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من الكفار فيقال: اغمسوه غمسة في النار فيغمس غمسة في النار، فيقال له: أي فلان أي فلان هل أصابك نعيم قط؟ فيقول لا ما أصابني نعيم قط. غمسة واحدة يا عباد الله أنسته لذات الدنيا وأموالها وثراؤها وشهواتها بغمسة واحدة. ثم قال صلى الله عليه وسلم ويؤتى بأشد المؤمنين ضرا وبلاء، يؤتى بأشد المؤمنين ضرا وبلاء فيقال اغمسوه غمسة في الجنة، اغمسوه غمسة في الجنة، فيغمس غمسة في الجنة. فيقال أي فلان هل أصابك ضر قط أو بلاء؟ فيقول ما أصابني قط ضر ولا بلاء. هذا أشد المؤمنين بلاء، لكنه مؤمن معه نعمة الإسلام. نعم معاشر المسلمين، والله لا تنفع الأموال ولا تنفع الثروات ولا تنفع الشهوات ولا تنفع الملذات إذا كان مصير العبد نار جهنم، كما أنه لا يضره فقر ولا يضره حاجة إذا كان مسلما موحدا من أهل الجنة. جاء عند البيهقي في الشعب عن جندب رضي الله عنه أنه قال لا غنى بعد النار، لا غنى بعد النار، ولا فقر بعد الجنة. قال إن النار لا يفك أسيرها ولا يستغني فقيرها، إن النار لا يفك أسيرها ولا يستغني فقيرها. ومعنى كلامه رضي الله عنه أنه لا تضر المصائب العبد المسلم ما دام على الإسلام، ما دام بمشيئة الله من أهل الجنة فهي نعمة عظيمة، نعمة عظيمة، نعمة الإسلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، ورزق كفافا. هذا من أهل الفلاح ومن أهل السعادة، من كان رزقه في هذه الحياة الدنيا رزق الكفاف، ومن كان عيشه في هذه الحياة الدنيا عيش الكفاف، هذا من أهل الفلاح ومن أهل السعادة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فما هو الكفاف معاشر المسلمين؟ ما هو الكفاف الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من رزقه فهو من أهل السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة؟ الكفاف هو أن يرزقك الله رزقا يكفيك به حوائجك، يرزقك الله رزقا يدفع به ضرورتك، يرزقك الله رزقا يكفيك الله به سؤال الناس والحاجة إليهم. هذا الرزق إن كنت يا عبد الله من أهله فأنت من أهل الفلاح في الدنيا والآخرة، مع نعمة الإسلام وأيضا مع نعمة القناعة التي تأتي بعد هذه الخصلة. فالكفاف معاشر المسلمين أن يرزقك الله رزقا بلا زيادة ولا نقصان، بلا زيادة، فتلحق بأهل الترف وأهل الثروات، ولا نقصان فتكون من أهل الفقر المدع المؤلم، فهي حالة متوسطة، حالة متوسطة بين الغنى والفقر، وهي حالة عافية، حالة عافية، لأن من رزقه الله رزق الكفاف سلم من آفات شر فتنة الغنى ومن آفات شر فتنة الفقر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عن الحسن رضي الله عنه ويحسنه العلامة الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الرزق الكفاف خير الرزق الكفاف الذي يكفيك حوائجك، الذي يكفيك الله به حاجتك ويدفع الله به ضرورتك، الذي يكفيك الله به سؤال الناس والحاجة إليهم. نعم، يقيك الله في هذه الحال شر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. جاء عند الحاكم وأحمد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما طلعت الشمس إلا بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان من على الأرض غير الثقلين، أي الإنس والجن، يسمعان من على الأرض إلا الثقلين الجن والإنس، يقولان: يا أيها الناس، يا أيها الناس، هلموا إلى ربكم، أي اقبلوا إلى الله وإلى طاعته وإلى عبادته وإلى مرضاته، يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. المال إذا كثر ربما يحملك على الطغيان وعلى مجاوزة الحد. قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كثرة الأموال تحمل الإنسان على البغي والاستطالة على الآخرين. قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. لبغوا في الأرض كثرة الأموال التي يتمناها كثير من الناس قد تكون سببا لأن تكون من الأشقياء ولأن تكون من الدعساء ولأن تكون من المعذبين في الدنيا والآخرة، تلهيك عن طاعة الله وعن عبادة الله. والله عز وجل يقول: ألهاكم التكاثر، أي بالأموال وغيرها، حتى زرتم المقابر. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. نعم معاشر المسلمين، هذه الأموال إذا تعلقت بها القلوب وصار رضاها بها وسخطها من أجلها كانت سببا لتعاسة الإنسان وشقائه في هذه الحياة الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدينار، عبد الدرهم، عبد القطيفة، إذا أعطي منها رضي وإن لم يعطى سخط. هذا خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من تعلق قلبه بالدينار والأموال أنه من أهل التعاسة ومن أهل الشقاء، أو دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كلتا الحالتين فهو خاسر. نعم معاشر المسلمين، الخسارة العظيمة، ما تغني هذه الأموال عنك يوم القيامة. نعم أيها الناس، النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي ذر يقول عليه الصلاة والسلام: إن المكثرين هم الأقلون يوم القيامة. المكثرين من الأموال هم الأقلون من الأعمال الصالحة في الدنيا، وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع في كثير من الناس. من كثر ماله شغله عن طاعة الله وعن عبادة الله. إن المكثرين هم الأقلون، هم الأقلون يوم القيامة، الأقلون في الدرجات، الأقلون في المنزلة. نعم معاشر المسلمين، فكثرة الأموال فتنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. وقال عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فتنة تحمل الإنسان على أن يضيع كثيرا من الفرائض، كثير من أرباب الأموال تجدهم بسبب فتنة المال يرتكبون ما حرم الله سبحانه وتعالى. فهذه الأموال نعمة لمن وفقه الله، وقليل ما هم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن المكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، أي عن يمينه، ينفق عن يمينه وعن شماله ومن ورائه ومن أمامه. قال: إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، وقليل ما هو، قليل من يكون على هذا التوفيق. والأكثر أن الأموال تلهي الإنسان، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر عن الملكين أنهما يناديان ويقولان: ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل هذه الحالة، حالة الكفاء، كان يسأل لنفسه ولأهله ولآله، يسأل لهم رزق الكفاء، ما يكفيهم الحاجات ويدفع عنهم الضرورات، ما يكفيهم سؤال الناس والحاجة إليهم. فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارزق آل محمد قوتا، اللهم ارزق آل محمد قوتا، أي ما يقوت أبدانهم وما يكفيهم الحاجات، اللهم ارزق آل محمد قوتا، وفي رواية كفافا، اللهم ارزق آل محمد كفافا. هذه حال تصلح بها حال الإنسان، يصلح به أمر دينه وأمر دنياه. وكثير منا يتضجر من هذه الحال ولا يرضى ولا يقنع بهذه الحال التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهلها من أهل الفلاح، والتي يدل على فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه أن يعيشه هذه الحال وأن يرزقه رزق الكفاف. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، والحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وقنعه الله بما آتاه، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، أي بما أعطاه من رزق الكفاف ومن غيره. هذا هو المفلح، هذا هو السعيد في هذه الحياة الدنيا، أهل القناعة تجدهم في راحة وطمأنينة وهدوء بال. ولذلك فسر بعض أهل العلم الحياة الطيبة في قوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال بعض أهل العلم: الحياة الطيبة هي القناعة، كما جاء ذلك عن ابن عباس وعن علي رضي الله عنه أو عن غيرهم من أئمة التفسير. والمعنى يحتمل هذا المعنى وأوسع من ذلك، لكن من أهل العلم من فسر الحياة الطيبة بالقناعة. ونعم والله تجد أهل القناعة فرع الذي يقنع بما قسمه الله له وبما قضاه الله عز وجل له من الرزق والمال، تجده شاكرا لله عز وجل، يأتيه الرزق يسير، يستشعر أنها نعمة من الله ويحمد الله عز وجل عليها، بينما الذي يتقلل نعم الله ويزدري نعم الله ولا يقنع برزقه لا تجده يكفي من الشكر، بل تجده لربما يتسخط ويتضجر كما هو حال كثير من الناس، كما هو حال كثير من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة على مستوى أكلة، يأكل الأكلة فيحمد الله عليها، ويشرب الشربة فيحمد الله عليها، يستشعر أنها نعمة ويشكر الله على هذا المستوى، فما بالك بالنعم التي هي أكبر وأكبر من نعم الدين ومن نعم الدنيا. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند ابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا قنوعا تكن أشكر الناس. فالذي يقنع يشكر نعمة الله، وتجده شاكر لنعم الله عز وجل. القناعة معاشر المسلمين كما قيل كنز لا يفنى ومال لا ينفد. نعم القناعة هي الغنى الحقيقي، أن ترضى بما قسمه الله، ترضى بما قسمه الله وقدره لك من الرزق، وتطمئن وتحمد الله على ذلك الرزق وعلى تلك النعمة. جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وارضى بما قسم الله لك أي من الرزق تكن أغنى الناس. نعم فالغنى ليس في كثرة الأموال، وليس في كثرة العقارات، وليس في كثرة العمارات، وليس في كثرة الأموال والحظوظ الدنيوية، الغنى غنى النفس وغنى القلب، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث أبي هريرة: ليس الغنى بكثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، ليس الغنى بكثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، النفوس التي تقنع برزق الله وبما قسمه الله له في هذه الحياة الدنيا تجد الغنى الحقيقي عندها. ولذلك جاء عند ابن حبان من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ فقال أبو ذر: نعم يا رسول الله. قال: وترى قلة المال هو الفقر؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مصححا لأبي ذر ذلك الفهم، قال له: إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. والله لتجد أن أرباب أموال تجدهم قد بلغوا من الثراء ما بلغوا، وإذا وجدت حقيقتهم أن في قلوبهم الفقر وخوفهم من الفقر، وتجد بعض الناس على قلة ذات اليد وهو في غنى وهو في راحة وهو في كرم وهو معد لحقوق الله عز وجل. نعم إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. فنعم معاشر المسلمين، هذه الخصال العظيمة هي أحسن الحلول لمشاكلنا ولما يعترض إلينا، أن نعتني بنعمة الإسلام وأن نحمد الله على رزق الكفاء، وأن نقنع بما قسمه الله لنا من الرزق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وجاء عند الترمذي من حديث فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. فطوبى لمن ارتضى هذه الخصال، وطوبى لمن تحققت فيه هذه الخصال التي بها الحلول وصلاح الأحوال. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يصلح أحوالنا. اللهم اصلح أحوالنا، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وأن ترحمنا. وإذا أردت لقوم فتنة فاقبضنا إليك يا رب غير مفتونين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد.